نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المؤلف رحمه الله: وعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة من حتم الخلق
من الخالق من الخالق صحيح من حتم من الخالق
تارة يحصل بكمال الفطرة من حتم من الخالق، فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما، وتارة يحصل بالاكتساب وذلك بالريادة، وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجواد فليتكلف إلى الجواد من البذل ليصير ذلك تبله. وكذلك
فمن أراد تحصيل خلق الجود
فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف إلى الجواد من البذل ليصير ذلك تبله. وكذلك من أراد التواضع تخلف أفعال المتواضعين. وكذلك جميع الأخلاق المحمودة، فإن للعادة أثرا في ذلك، كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى في الكتابة، أو فقيها تعاطى في الفقهاء من التكرار حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه، إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة، وإنما يؤثر مع الدوام، كما لا يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة وللدوام تأثير عظيم. وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة، فإن دوامها يؤثر. وكذلك
قليل الطاعات
وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات فإن دوامها يؤثر. وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك مساكنة الكسل أيضا يصير عادة فيحرم بسببه كل خير.
فيحرم بسببه كل خير.
وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، فإن طبع لسو يسرق الخير والشر. قل ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق. ويجوز منحة من الخلق، يعني منحة من الخلق، بمعنى هنا من ابتدائية، يعني من أصل الخلقة. فإذا كانت من ابتدائية يعني ابتداء من أصل الخلقة، يجوز أن تكون الخلق. وإذا قلنا من الخالق اللي هي تعليلية، فهي من الله سبحانه وتعالى فتكون الخالق. والخلق له وجه، إذا قلنا من الخلق بمعنى من أصل الخلقة، يعني ابتداء من أصل الخلقة وليست مكتسبة. وإذا قلنا من الخالق بمعنى أنها بسبب الخالق. فإذا كانت من ابتدائية تكون من الخلق، وإذا كانت تعليلية فتكون الخالق، لها وجه. قال: وعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق. الكلام كما هو معلوم عن حسن الخلق، عن حسن الخلق وكيفية اكتسابه. والشيخ فيما سبق عرف الخلق بأنه هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. وهو تعريف جميل، هذا تعريف الخلق جميل، هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير فكر وروية. وشرحنا هذا التعريف فيما سبق، من حيث إن الخلق شيء في النفس وهيئة راسخة، لكن الواقع أن إذا كان الخلق يتغير بالاكتساب ويتأثر ويزيد وينقص، وهذا معروف، وهذا هو الذي يقرره الشيخ فيما سبق وفيما سوف يأتي، اذا تكون هيئة راسخة بمعنى في اصله موجود، اصل الغضب موجود، اصل الحلم موجود، اصل كذا وكذا. اما انه يزيد وينقص فنعم، فاذا كان يزيد وينقص فمن الصعوبة ان يوصف بانه هيئة راسخة. لكن قوله تصدر عن الافعال بسهولة ويسر هذا صحيح، بمعنى انه ينبغي ان يكون الخلق غير متكلف، فالشيء يكون طبعا ويكون سهلا. اما الشيء المتكلف فغالبا ما يرجع صاحبه الى الاصل، لان الشيء المتكلف هذا يكون محدود بسبب عامل من العوامل، فاذا ذهب هذا العامل رجع الانسان الى عادته. ولهذا قال ينبغي لا يوصف الانسان بانه ذا خلق حسن او سيء او انه غضوب او انه حليم الا اذا كان هذا طبعه، بحيث انه يصدر عنه هذا التصرف بيسر وسهولة من غير تكلف، وكذلك ايضا من غير حاجة الى فكر وروية، يعني يأتي بالسليقة ويأتي بالسلاسة الطبيعية والنفسية من غير تكلف. هذا هو الذي يوصف الانسان بانه قد تخلق به. فاما الغضب المفاجئ او الغضب الذي ليس من طبعه، هذا لا يسمى خلقه انه غضوب، قد تغضب احيانا لعارض من العوارض، لكن طبيعتك لست حد الطبع مثلا. فاذا الاشياء التي الطوارئ على الانسان وعلى طبعه او المتكلفة، فهذه لا توصف بانها خلق، وانما هذا شيء طارئ. انما الخلق هو الشيء الراسخ الذي يصدر عن النفس بسهولة ويسر وغير فكر وروية، وهذا سبق الكلام عليه، وسوف يأتي له مزيد إيضاح حينما نستعرض بعض الصفات. كذلك أيضا قرر الشيخ أن الأخلاق تتأثر بالرياضة وتحتاج إلى تمرين وتدريب، وهذا صحيح. ودائما الشيخ يقرن الأخلاق بالخلق، يقول كما أن الإنسان ينمو بالتربية والتغذية، وكذلك أيضا قواه تزداد بالتمرين، سواء كان البصر سواء كان اليد سواء كان البطش والرجل إلى آخره، كل ذلك كذلك الأخلاق. الأخلاق أيضا يؤثر فيها التربية ويؤثر فيها القدوة ويؤثر فيها الأسوة. ولهذا قال الشيخ لو لم تكن الأخلاق تتأثر وتزداد وتنقص لما كان للمواعظ والوصايا فائدة، وهذا صحيح. الناس كلها مسلمين ومسلمون وغير مسلمين، كلهم لهم وصايا ولهم حكم ولهم المعلمون ومربون، لأنهم يعلمون أن التربية تؤثر وأن التعليم يؤثر وأن الوصايا والرقائق والمواعظ تؤثر في الناس. ولهذا فلو لم تكن لها تأثير لما تعاطاها الناس، وهذا أيضا صحيح. ثم أيضا أشار الشيخ إلى أنه ينبغي ملاحظة الاعتدال في التربية، في تربية الإنسان، وحينما يقصد خلقا ينبغي أن يعتدل في طلبه، فإذا كان غضوبا ينبغي أن يوطن نفسه أن يكون حليما، والحلم بالتحلم. وكذلك أيضا إذا كان مسرفا ينبغي أن يعود نفسه بالاقتصاد، وهذا ممكن، كما أنه إذا كان بخيلا ينبغي أن يعود نفسه بإطلاق يده قليلا حتى يصل إلى حد الاعتدال، وهكذا. ولهذا قال الشيخ واعلم أن هذا الاعتدال الذي يتصف به الناس وخاصة المعتدلون، ويتصف به من يقتدى به، تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق سبحانه وتعالى، بمعنى أن بعض الناس يولد معتدل، بعض الناس يولد فيه هدوء وفي اعتدال. ولهذا لعلكم تلاحظون هذا حتى في الأطفال، أحيانا قد يكون أمامك أطفال أعمارهم 10 سنوات أما يقال ذلك، ترى أن بعضهم عليه هدوء وعليه رزانة، وحينما يسلم تجد فيه ثقل وفيه رزانة، وحينما يتحدث وحينما يفكر وحينما تسأله عنده هدوء وعنده تأني وعنده، وكذلك في تصرفاته في دخوله في خروجه، حينما يدخل على الضيوف تجده عنده اعتدال، ليس عنده عجلة وليس عنده سرعة وليس عنده تعجل، كما أنه ليس عنده أناه وليس بمعنى تواني. فبعض الناس فعلا من أصل خلقته مظاهر الاعتدال عليه بادية، وبعضهم لا، إنما يكتسبها فيما بعد. ولهذا قال الشيخ واعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخلق، أو من الخالق كما قلنا، من الخلق يعني من أصل الخلقة، أو من الخالق يعني من الله سبحانه وتعالى، وكله من عند الله سبحانه وتعالى. فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما. بعض الأولاد فعلا لا يكاد يكذب ولا يعرف الكذب، وأنت تعرف أحيانا هذا في أولادك، تعرف أن بعض أولادك فلان ما يكذب، طبيعته هكذا فعلا لا يكذب، ليس عنده جرعة الكذب ولا يحب الكذب ويتكلم بصراحة، وبعض الأولاد لا، كما يقال يلف ويدور. فإذا هذه الطبائع تأتي أيضا نابعة من أصل الخلقة، وإن كانت تتغير بالتربية، تتغير بالتربية على ما سوف يأتي. ولهذا بعض الناس أحيانا تعرفه ثم تفقده بعد 10 سنوات ثم يأتي، تقول فلان تغير فعلا، كان أول إما أنك تعرف أول كان منزوي ولا يكاد يتحدث ولا ويجلس وحده، بعد 10 سنوات تقابله إما أن يكون سافر أو سافرت أنت ثم عدت، تجد تغير، بدأ يتكلم ويتحدث مع الناس ويزور هذا. إذن الأشياء تتغير، قد بعض الناس يتغيرون. فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما، في رزانة في هدوء، وكان من أصل خلقه سخيا أيضا قد يكون. ولهذا حتى بعض الأطفال تجد بعض الناس بعض الأطفال شحيح، النقود التي يجمعها من والديه ومن أقاربه دائما يجمع ويحط في جيبه أو يحط في صندوقه أو يحط في أشياء يحفظه، وبعضهم لا، حالة ما يستلم لا يكاد يبقى معه نصف ساعة. إذن هذه أشياء أيضا من أصل خلقة، وهي كانت تتهذب بالتهذيب وبالتربية، ومن لم يؤدبهم هو أبو أدبه الدهر. فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما، وتارة يحصل بالاكتساب، بمعنى فعلا يولد يعني على حد معين، قد يكون غضوب حاد الطبع، لكن مع الأيام ومع التربية ومع صفع الدهر يتأدب. وكما قلنا إذا كان أمه وأبوه قد أطلقوا له العنان سوف يقيد الناس عنانه ويصفع من هنا وهنا حتى يعتدل، فتأتي الاعتدال عن طريق الاكتساب، وتارة يحصل بالاكتساب، وذلك بالرياضة، بمعنى التدريب. وهذا صحيح، الإنسان إذا درب نفسه وأخذ نفسه بالجد والعزم على ما سوف يأتي والصرامة يستطيع أن يتغير. إن كان بخيلا سوف يكون معتدلا في الإنفاق، وإن كان مسرفا سوف يكون معتدلا أيضا إذا عود نفسه وأخذ نفسه بالعزائم، وكذلك إذا كان حاد الطبع سوف يكون هاديا بالتدريب، وإن كان طبعا قد لا يصل للحالة الكاملة لكنه لا شك أنه سوف يخف كثيرا، وإلا لا شك أن الناس تختلف، يعني لا يمكن نتصور أن نربي الناس ليكونوا درجة واحدة، لكن يتغير الناس، بدل يكون غضوبا جدا يكون هادي، لا يغضب إلا في حالات قليلة، وإما طبعا نتيجة التدريب أو نتيجة أنه لمس عواقب الغضب وخسر شيئا كثيرا نتيجة غضبه، قد يكون خسر زوجته بطلاق، وقد يكون خسر أصدقائه، وقد يكون خسر وظيفته. فدائما الأمور هذه يعرف أنه فعلا إذا غضب أنه سوف يخسر، فمع التدريب ومع الهدوء ومحاولة تهدئة النفس وكما يقال الضغط على الأعصاب يستطيع الإنسان يتهذب بإذن الله. وتارة يحصل بالاكتساب، وذلك بالرياضة يعني بالتدريب والتمرين، وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. هذه الرياضة، هذا هو تعريف الرياضة، حمل النفس يعني قهرها وأخذها بالعزيمة وبالشدة طبعا إلى فترة معينة، وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. مثلا أنت مسرف تريد أن تكون معتدل، تحمل نفسك على الاعتدال بحيث تقول لنفسك، بدلا حينما تحاسب نفسك تجد أنك تصرف يوميا مثلا 1000 ريال، هذا إسراف إذا كان فعلا أنت لا تستحق هذا الصرف، إلا إذا كان عندك مصاريف أو عوائل إلى آخره وقدرة مالية إلى آخره حسب فأنت تقول لا أنا أهدي بنفسي بحيث ما أصرف إلا 500 ريال مثلا، ثم تهدي ثم لما تصل إلى 500 تقول أصرف 250، إذا بالقوة بحيث فعلا كما يقال تجدول صرفك حتى تصل الاعتدال، فترى الأشياء التي فعلا تصرف في وجهها إذا وجدت حقيقية
مصروف الأولاد كذا، مصروف كذا وكذا، مصروف الضيوف كذا، مصروف إلى آخره، فتجد أن المعقول أن يكون يوميا مثلا 100 ريال أو 5 ريال أو على حسب حالتك وعلى حسب ضيوفك وعلى حسب أولادك وعدد أولادك إلى آخره. فوجدت أنك تصرف 1000 ريال بينما أنت لا تحتاج إلى 200 ريال، فإذا تدريجيا تستطيع أن بالتدريب أنك فعلا لا تصرف إلى 200 ريال، أو بالعكس أنت تحتاج 100 ريال وما تصرف إلا 30 ريال على أولادك. فإذا تستطيع أن ترفع وأنت عندك قدرة مالية، طبعا لو يكون عندك مال فترفع حتى تصل إلى 200 ريال مثلا، وهكذا. وهذا بالحمل النفس، لأن الشحيح ثقيل عليه أن يطلع ريال واحد، لكن لابد أن يحمل نفسه. كما أن المسرف أيضا يصرف من غير حساب، فينبغي أن يحمل نفسه ويقهرها ويقصرها، وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجود، أن يكون جوادا كريما، فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له. ولا شك أن الجود محمود، الجود والكرم محمود، أما البخل والشح فهذا مذموم، والله عز وجل يقول ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ففعلا قد ترى أحيانا بعض زملائك وإخوانك وأقاربك فعلا ضيوفهم، ودائما عندهم ضيوف، ودائما يقدمون، ودائما الأقارب يصلونهم ويصلون الرحام ويهدون هدايا بطريقة معتدلة، هذا كرم وهذا جود إضافة إلى ابتغاء فضل الله وابتغاء وجه الله، بينما أنت لا يكاد يعرف، لا يكاد يدخل بيتك أحد، ولا تكاد تدعو أحدا، حتى كما تقول عن فلان قد باع الأوان القهوة ما عنده ولا شيء. فينبغي الإنسان يكون كريما في حدود، الأقارب لهم حقوق، الجيران لهم حقوق، الزملاء لهم حقوق، أولادك أن تصرف عليهم لهم حقوق، في هذا هو الجود، ولكن ليس الإسراف. بعض الناس يخلطون بين الكرم والإسراف حقيقة، يعني ويوصف العرب بأنهم كرام، نعم كرام، لكن أما أن يكون مسرف، ومع أسف أن هناك صورة من الإسراف كثيرة، ومع هذا تصفها الناس بأنها كرم، ليس كرما، كما يحدث أحيانا في بعض الولائم تذبح الذبائح ولا يدعى لها أو لا يحضر من المدعوين إلا 5 أو 10، بينما المقدم 10 ذبائح والحضور 10، هذا لا يجوز وليس كرما هذا. وينبغي أن يعدل الناس نظرته، اللهم إلا إذا كان فعلا دعاهم ولم يأتوا وكان ظن يأتوا، وكذلك أيضا إذا كان يعرف أنهم أن, 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 هذا أن هذا لا يضيع، وقد عرف مصرفه فيما بعد، إما أن يكون عوائله كثيرة وأقاربه وجيرانه، وإما أن يكون فعلا أخذ حسابه كما يقال للمحتاجين والفقراء في بلده بحيث يوزع عليهم، هذا طيب. إذا كان هذه النية فلا شك أنه كما يقال لا إسراف في الخير، فما دام خير فلا إسراف فيه، لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. فإذا كنت فعلا قاصدا وتعلم أن هذا كله في وجهه، 10 ذبائح هذه معلوم، أنت عارف أصحابها ومصرفها ومن سيأكلها، فأنت على خير إن شاء الله. أما أنه مباهاة وليقال فلان فعل كذا وقدم كذا، هذا لا يجوز وليس كرما، هذا إسراف. فإذا ينبغي الناس فعلا أن يكونوا واقعيين، وأن يكونوا معتدلين، وأن يكونوا عقلاء، ويعرفوا ضابط الجود من ضابط الإسراف. فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له. وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين. ولا شك أن الذي عنده كبر يحتاج فعلا إلى أن يتواضع، وصعب على المتكبر أن يتواضع. لماذا؟ لأنه مع الأسف يعشعش في رأسه أشياء معينة، يظن أن التواضع يؤثر على الشخصية، ويظن أن التواضع إهانة، بينما لو كان عاقلا وحصيفا ورأى لماذا الناس مقبولة ولماذا الناس محبوبة، لا يكاد أبدا، لا يمكن أن التواضع يضر أحدا، بل بالعكس يحبب إلى النفوس ويحبب إلى الناس. وأجمل منه أن يكون الإنسان قصده حسنا، وأن يحب الخلق ويحبهم، وابتغاء وجه الله عز وجل، يحبهم في الله ويحرص على مودته وعلى أن الابتسام في وجه أخيك صدقة وأن المصافحة مطلوبة وأن إلقاء السلام وهذه كلها أشياء إذا عودت نفسك عليها. بعض الناس لا يكاد يسلم وإذا سلم في طرف أنفه. ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه وبخاصة كثير من الناس تنتقد الآخرين وفلان ما يسلم فلان متكبر بينما لو رجع نفسه وجد أنه واقع في نفسه هذا الخلق. فينبغي الإنسان أن يكون على نفسه رقيبا وحسيبا وبخاصة ما يتعلق بالتواضع. كثير من الناس يظنون أن التواضع يؤثر على الشخصية أو أن التواضع يدل على الإنسان صاحب ضعاء. لا، ليس إهانة وابتذال وليس تكبر، وإنما تواضع بحيث فعلا وبخاصة أن التواضع غالبا ينبع من طيبة النفس. إذا كنت فعلا طيب النفس وتحب الناس من قلبك بصحيح غالبا تكون متواضع. أما الذي يتكلف التواضع أو أنه يظن أن يتواضع معنى أن يمزح على الناس ولا يقبل أن يمزحوا عليه، هذا مو صحيح. هناك نوع من الموازين وهناك نوع من الأشياء التي ينبغي الإنسان فعلا أن يكون محاسب لنفسه عليها قبل أن يحاسب الناس. ولو أننا صدقنا في محاسبة أنفسنا لوصلنا إلى حد الاعتدال. أما أننا ننقد تصرفات الناس وننقد طباعهم بينما نغض النظر عن طباعنا وعن أنفسنا أو لا نكاد نرى عيوبنا، هذا خطأ كبير. فإن كنت صادقا حينما ترى أن فلانا منبوذ من الناس، لماذا؟ لأنه متكبر. إذن ارجع إلى نفسك بالحساب ولا تكتفي بأن تنقل للناس أن فلان متكبر. لماذا تقول أرجو أني لا أكون أنا مثل فلان؟ وأرجع إلى نفسك، ولعلك أن تسأل أصدقائك، ولعلك أن تسأل بطانتك، ولعلك أن تسأل من حولك وتحاسب نفسك. فخلق التواضع يأتي فعلا بأن تسلك مسالك المتواضعين من الابتسامة وزيارة الناس وإجابة الدعوة ومحادثة جميع الطبقات، ولا تقصد طبقة معينة، سواء الفقراء سواء الغرباء سواء الأقارب سواء الأباعد سواء طبقة المتعلمين طبقة المثقفين طبقة الأميين طبقة. حاول أن تتحدث مع الناس كلهم طبعا في حدود، ليس إنسان يبتذل نفسه تدخل كما يقال ملقوف ما حد يعرفك، لا، إنما في حدود من الأدب بحيث فعلا حتى لو قابلت إنسان غريبا وتحدثت معه يحس فيه أنك متواضع وإن كنت لا تعرفه. ولا يعني التواضع أنك تبذل نفسك أو أنك فعلا تكون كما يقال تدخل أنفك في كل شيء، ليس هذا هو التواضع. التواضع شيء داخلي ونفسي بحيث يحس الناس فعلا أنك تحبهم وأنك مستعد أن تقدم ما تستطيع وأنك ليس في نفسك شيء. قد يسألك مثلا يكون ضالا ويسأل عن طريق فتتقدم له وتصف له بطريقة لبقة بطريقة مؤدبة بطريقة متواضعة بطريقة كأنك تعرفه من زمان. هذه من علامات التواضع. وقل مثل ذلك في كثير من حوائج الناس تقضيها وأنت كأنك عرفته من مدة قديمة، مما يدل على طيبة قلبي وطيبة نفسك وأنك فعلا متواضع. وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين، وكذلك جميع الأخلاق المحمودة، فإن للعادة أثرا في ذلك، كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة، أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه، بمعنى أنه كل الأشياء بالتعلم، الصفات بالتعلم، سواء كان كالكتابة والعلم والفقه والنحو إلى آخره. فإذا تعلم الإنسان يصبح متصفا بتلك الصفة. وإن كان طبعا لا شك طبعا ينبغي أن نعرف أن التعلم أيضا له حدود. بعض الناس لو جلس 20 سنة ما يتعلم إلا شيء محدود. أيضا ينبغي أن نعرف، وهذا أمر مهم في التعلم، يعني أن الإنسان يعرف نفسه. أما يضيع وقته وعمره 20-30 سنة بينما لم يحصل شيئا، هذا ينبغي أن ننظره في أنفسنا وأن ننظره في أولادنا. بعض الناس فعلا يضر ولده حينما يلزمه بالتعليم ويطلب منه أشياء فوق طاقته وفوق ما وهبه الله عز وجل من قدرات، وهذه أخطاء حتى في التعليم العام وفي التعليم النظامي في كثير من الدول. انك تريد ان جميع ابناء الجيل يصلوا مرحلة معينة من التعليم، هذا غير صحيح. ينبغي ان يكون عندنا من الشجاعة وعندنا من القدرة ومن المعرفة، بحيث فعلا نصنف الطلاب ونصنف الاولاد. بعضهم فعلا مستعد ان يصير الى اخر الى اخر درجات السلم في التعليم، وبعضهم يصل الى الابتدائية او الكفاءة ثم يقف سنتين يرسب ثلاث اربع خمس يصل في الكفاءة وعمره 20 سنة. اذا القضية مختلفة، بينما الانسان العادي 24 سنة وصل الى المراحل المتقدمة في الجامعة. اذا ينبغي ان فعلا نكون شجعان ونكون عندنا المعرفة والقدرة على كما يقال اتخاذ القرار حتى مع اولادنا، فان هذا كذلك كما قلنا في الكتابة والقراءة والفقه والنحو في حد معين يصله الانسان. كما ان ايضا حتى العلوم في نفسها، بعض الناس عندهم ميول في الحديث، وبعضهم ميول في الفقه، وبعضهم ميول في النحو، وبعضهم ميول في التاريخ وعلوم التاريخ والادب. اذا هذه امور ينبغي ان نقدرها كذلك. بعض الناس يشوف الفقه ثقيل، وبعضهم يرى النحو ثقيل، ولكن طبعا في حد من النحو لابد ان يتقنه طالب العلم بحيث ما يلحن ويقول انا والله ما لي هوايه في النحل في النحو يكسر الكلام، مو صحيح. ولا يمكن يسمى لا فقيه ولا محدث اذا كان لا يقيم عباره. في حد معين من النحو لابد ان يتقنه كل طالب علم، لكن ان يكون متعمقا في النحو هذا المختصين. وكذلك في الفقه ايضا اذا كان له ميول فقهيه لا شك انه يحب الفقه ويقرا في الفقه ولا يعجبه الا البحث في مسائل الفقه. لو دخلوا في النحو قال لا اتركونا من النحو واجيبونا الفقه. وكذلك احيانا بعضهم يميل للحديث ويحب ان يتكلم عن الرجال ويتكلم في درجات الحديث الى اخره، ويحب ان يبحث في هذا، بينما الفقه يقول لا خلي الفقه ذاك افكار رجال خلوه بس اعطونا. فاذا كل الناس لهم ميول، وينبغي ان تقدر هذه الميول، ينبغي ان تقدر هذه الميول. كذلك الاخلاق الى حد ما مثلها في حد معين يصل اليه الانسان، لكن لا شك انه يتاثر ويستفيد من التعليم والتدريب، إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة، وإنما يؤثر مع الدوام. وهذا صحيح، الناس يتعجلون بحيث أنه لا يوم ولا يومين بل حتى ولا سنة وسنتين في حد الإنسان يتعلم. ولهذا كما قلنا لكم أحيانا صديق لك تعرفه منزويا منطويا، فغبت عنه بعد 15 سنوات، إما أن تكون سافرت أو سافره ثم تراه تغير، انفتح حتى حياته تغير، بل حتى هندامه تغير، سيدخل مع الناس ويتحدث ويدعو ويدعى، فتقول سبحان الله يغير ولا يتغير. فإذا الناس تشك أنها تتغير يكاد يكون تغيرها جذريا، بل حتى أحيانا بعض الناس قد يكون مستقيم ثم ينحرف، ويكون منحرف ثم يستقيم، وهكذا. لكن يحتاج الوقت، يحتاج الأمر إلى زمن ويحتاج إلى وقت. كما لا يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة، يعني نمو الإنسان لا شك أنه لا الإنسان لا يكبر ولا يطول في يوم ويومين، وإنما يحتاج إلى وقت طويل. وللدوام تأثير عظيم، وللدوام والمداومة تأثير عظيم، وهذا معروف. ولهذا كما تعلمون الحبل إذا كان حتى على الصخر مع الدوام يستطيع أنه وهو حبل مكون من المادة الضعيفة هذه، ومع هذا يستطيع أن ينحت الصخر مع الدوام، بل حتى نقط الماء إذا توالت على الصخر أثرت فيه. فإذا الدوام له تأثير عظيم. وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات فإن دوامها يؤثر، وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب، وهذا صحيح. لو أن العبد وفق إلى أنه فعلا يكون له ورد ولو كان قليلا يداوم عليه، إما صلاة من الليل 5 ركعات 10 ركعات يداوم عليها مع المحافظة على الوتر 3 ركعات أو حتى 11 ركعة أو يصلي من الضحى ما تيسر له، كل يوم يقرأ جزء أو نصف جزء من القرآن لا يأخذ منه ولا ربع ساعة، يجلس بعد صلاة الصبح ما تيسر، يداوم عليه أشياء قليلة ليس بضرورة الشكر على نفسه. وإن كانت قد يكون في بعض الأيام يزيد كما كان في رمضان أو في بعض أوقات الفراغ أو أوقات الإجازة قد يزيد. أنت دوامك مثلا وردك تقرأ نصف جزء، لكن لما في الإجازة قرأت بثلاثة أجزاء في اليوم، هذا طيب، لكن النصف هذا محافظ عليه طول دهرك، إذا المداومة وقليل الطاعات هذا له أثر عجيب، قليل دائم خير من كثير منقطع. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك مساكنة الكسل أيضا يصير عادة فيحرم بسببه كل خير، وهذا أيضا صحيح. فتعاطي أسباب الفضائل حينما تعيش مع الفضلاء وتحاول فعلا أن تتصف بصفات الفضل وتربي نفسك عليها فتتأثر ويتغير طبعك. ولهذا أحيانا يعني تلاحظون أن الذين يعيشون مع ناس فضلاء أو يتلفظون بالألفاظ الطيبة غالبا تتأثر عليك وتأتي بالألفاظ نفسها، كلمة طيبة، كلمة ترحيبية، كلمة هادئة، نوع من الابتسامة، نوع من المصافحة، نوع من كذا وكذا، غالبا قد ما تكون عندك، لكن حينما تعيش مع هؤلاء تكسبها كسبا من حيث لا تشعر. ولهذا تجد بعض أصدقائك أو أقاربك أو أهلك يقول يا فلان، أن تأتي بالكلمة اللي يقول بها فلان، لا شعوريا تتكلم بمثل ما يتكلم. فأنت إذا عاشرت الأخيار اكتسبت صفاتهم، بل حتى اكتسبت ألفاظهم، وإما نتيجة تدريب أو نتيجة العشق.